نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. نرحب في بدء هذا اللقاء بمعالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، أولى الأسئلة والأوراق التي نعرضها عليكم في هذا اللقاء، هذا السائل يسأل عن النصيحة التي توجهونها لمن من الله عليه بالحج هذا العام، وكيف يستقبل بقية عمره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل لجميع الحجاج أن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا إن شاء الله. وعلى المسلم بعد الحج أن يتفطن إلى أن العبادة ليس والطاعة ليس لها زمن مؤقت، بمعنى لا يقول أنني حججت بعد ذلك يرى أن نفسه أن لها أن تتحلل من أحكام الشريعة، أو يتساهل في القيام بالعبودية لله عز وجل في طاعته من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، بل يكون الحج دافعا له على الاستمرار في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وما ذلك إلا لأن الله عز وجل خلق العبد ليكون عبدا لله عز وجل في كل حين وفي كل آن. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل في كل حين وفي كل آن، بل في كل شأن من شؤون حياته، سواء كان ذلك في مجال الشعائر التعبدية أو حتى في مجال بيعه وشرائه و نكاحه ومعاملته مع أخوانه المسلمين في كل صغيرة أو كبيرة. فإنه ما من حركة ولا سكون إلا والشريعة حاكمة عليها إفرادا وتركيبا. وعمل المسلم ليس له حد ينتهي إليه إلا الموت. والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت هنا. الأمر من الله عز وجل بالاستمرار والدوام في العبادة وعليها حتى يلقى الله عز وجل. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فلم يجعل حدا لانقطاع العبادة إلا الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ومع ذلك تفضل من الله عز وجل وإحسانه جعل المسلم حسنات دارة بعد وفاته لأسباب منعقدة. ولذلك جاء في الحديث نفس هذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وذلك فضل من الله عز وجل وإحسان. فنصيحتي لي إخواني الحجاج بل ولجميع المسلمين الاستمرار على طاعة الله عز وجل ومتابعته، فإن ذلك من علائم ومن علامات قبول التوبة عند الله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول: الحج المبرور فضيلة الشيخ ما معناه وما فضله؟
الحج المبرور معناه الحج الذي قام به المرء المسلم تاما بأركانه وواجباته ومستحباته، وسلم من المعاصي والأثام، فلم يرفث ولم يفسق، وجزاه الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا دليل على أن المسلم عليه أن يحافظ على الحج وأن يجتنب جميع الذنوب والمعاصي والآثام في أداء هذه الفريضة العظيمة، وأن يؤديها على الوجه المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثالث يسأل عن زيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من مناسك الحج، وهل يلزم الحاج فعل هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لا شك أنها مستحبة ومشروعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فدل ذلك على مشروعية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا من فرائض الحج، بمعنى أن حج المسلم تام ولو لم يذهب لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل يقول: إنه لأول مرة يحج، وعند السعي أخطأ فبدأ بالمروة وانتهى بالصفا، هل يلزمه شيء، وهل حجه صحيح؟
لا، بقي عليه إتمام شوط من السعي، فإن الذي بدأ بالمروة أخطأ الشوط الأول لا يعتد به، إنه لابد أن تكون البداءة من الصفا، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر لا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. الذي البداء يجب أن تكون من الصفا، فإذا بدأ من المروة فإنه لا يعتد بذلك الشوط، فعليه إن كان قريبا أن يعود ويكمل هذا الشوط، وإذا بعد فعليه أيضا أن يعود من مكانه ويعيد السعي كاملا، ومن ثم طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل معالي الشيخ عن الإحصار، يقول: ما معناه، وبماذا يكون، وما دليله، وماذا يفعل من أحصر؟
الإحصار هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة أو هما معا، سواء كان ذلك من قبل العدو أو من قبل مرض يصيب الإنسان أو غير ذلك من الأسباب التي تمنعه من إتمام أركان الحج أو العمرة أو هما معا. ودليله قوله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش من العمرة وكان في الحديبية تحلل فيها، فحلق رأسه ونحر هديه. والذي على المحصر إذا لم يكن قد اشترط أن محله، وإن حبسه حابس فإن محله حيث حبسه الحابس، إذا لم يشترط فإن عليه أن يذبح أو يريق دما مما يجزئ في الأضحية ويقضي من قابل. وأما إذا كان قد اشترط فإنه يحل من هذا الحج أو العمرة ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. حقيقة معالي الشيخ تكثر الأسئلة في هذه الأيام حول ما يتعلق بالإحصار، فالبعض يقول بأنه قد أحرم لي الحج وتم منعه من قبل مسؤولي الجوازات وأحل إحرامه، ويسأل ماذا عليه؟
نعم، أولا كان ينبغي على مثل هذا الأخ ألا يحج إلا وقد استوفى الإجراءات النظامية حتى لا يعرض نفسه لهذا الحرج ولإفساد حجه. ثانيا إذا منع من قبل جهة مختصة عن الدخول لعدم التصريح له فإنه والحال هذا يكون محصرا، فعليه أن يذبح دما وأن يتحلل، وإذا تحلل قبل فيجب عليه أن يذبح دما لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
إن لم يكن معه تصريح واشترط هل له إذا تحلل أن
ينفعه ذلك؟ ينفعه. نعم. إذا لم يكن معه تصريح واشترط ثم رد من قبل الجهة المختصة وتحلل نفعه هذا الاشتراط فيتحلل ولا يجب عليه الشيء سوى التحلل.
سؤال أيضا قريب من هذا الأمر، هذا شخص يقول أنا مصري أعمل وأقيم في مدينة جدة، كان لدي رغبة في أداء العمرة في آخر أيام شهر ذي القعدة، ونظرا لاقتراب موسم الحج وخشيت أن تكون هذه العمرة ممنوعة في هذه الفترة، سألته بعض زملائي قالوا إن العمرة متاحة، على هذا اصطحبت بعض العاملين معي وأحرمنا من بيوتنا، وعند نقطة التفتيش قبل الدخول إلى مكة رفض مسؤول الجوازات السماح لنا بالدخول طلب منا الرجوع، حاولنا معه كثيرا ولكنه رفض. المشكلة أننا قد عدنا إلى جدة ولم نؤدي العمرة رغما عنا وأحلينا إحرامنا، هل علينا شيء؟
نعم، يكون هذا ممن قد أحصر عن البيت، ولذلك فإن عليه فدي لقول الله عز وجل مما سلف ذكره فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. على كل واحد من هؤلاء الذين حجوا في هذه الحملة أن يذبح وأن يريق دما مما يجزئ في الأضحية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم من سافر إلى الحج وتوفي بعد قضاء فريضته بأيام قبل السفر والعودة إلى بلده، هل هذا يعتبر من حسن الخاتمة وجزاكم الله خيرا؟
نسأل الله عز وجل أن يكون مما ختم له بخير وأن يتقبل حجه سبحانه وتعالى، والله عز وجل غفور لعباده. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل يقول حاج مرض أثناء أداء مناسك الحج تنقلت به سيارة الإسعاف بين المشاعر وأناب من يرمي عنه، لكن بقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع، ماذا يعمل؟ هل ينيب عنه أم يلزمه فدية أم ماذا أثابكم الله؟
مثل هذا فإنه يطاف به محمولا ويسعى به أيضا على عربة، وأما الإنابة في السعي في الطواف والسعي فالأصل أنه لا يناب عنه الأصل، إلا إذا كان عاجزا من كل وجه، عاجزا من كل وجه لا يستطيع أن يطاف وأن يطوف ولو محمولا أو على عربة، فإن له أن ينيب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل عن حكم من أتى بجميع أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه فضيلة الشيخ أم لا؟
الذي توفي وهو لم يكمل مناسك الحج فإنه لا تكمل عنه، لقصة الرجل الذي سقط من ناقته وكان واقفا بعرفة فوقصته حتى مات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا، وقال أيضا في الحديث نفسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر بإتمام الحج عنه، بل قال كفنوه في ثوبيه، وأخبر أنه يبعث عند الله عز وجل يوم القيامة ملبيا، بمعنى أنه لا زال محرما بالحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: سماحة الشيخ، تقبيل الحجر الأسود هل هو سنة؟ وإذا كان تطبيق هذه السنة سيترتب عليه المزاحمة الشديدة، فما الحكم حينئذ، خصوصا إذا كانت المزاحمة من قبل النساء؟
نعم، لا شك أن تقبيل الحجر الأسود سنة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عمر رضي الله عنه قبل، وقد قبل عمر رضي الله عنه الحجر وقال: إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود سنة، فإذا تيسر الحمد لله، فإن استطاع أن يقبله فإن ذلك هو المستحب، وإن لم يستطع أو كان في ذلك مزاحمة أو مشقة على الآخرين فإنه يستلمه بيده أو بعصا معه ويقبل ما استلمه به. فإن لم يستطع ذلك، وهذا هو المتوقع في مثل الزحام الشديد، أشار إليه وكبر ومضى في سبيله في الطواف. نعم.
بالنسبة للزحام ومضايقة الناس بعضهم بعض،
نعم، فيما يتعلق بالزحام في الطواف أو في غيره من مشاعر الحج، على المسلم أن يعرف بأنه يمشي في هذه المشاعر سواء في الطواف أو في غيره مشاعر الحج مع إخوانه المسلمين، والمسلمون إخوة كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. الواجب الرفق بإخوانه المسلمين في جميع هذه المشاعر عندما يكون هناك زحام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا، وليعلم أن أذيته للمسلمين غير جائزة وتعود عليه بإنقاص حسناته، فإذا آذى المسلمين كان ذلك أيضا فيه مأثم عليه. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب عن المزاحمة عند الحجر، فقال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. وهكذا أيضا المسلم مأمور بألا يؤذي إخوانه المسلمين بأي أذى، سواء كان في الزحام أو في غيره من أنواع الأذية الأخرى. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا مطلق في جميع أنواع الأذى سواء كان في الحج أو في غيره. لا شك أن مزاحمة المسلمين وأذيتهم في الزحام هو من أنواع الأذى، فعلى المسلم أن يتحرز عن ذلك، وأن يحرص حتى في أذيتهم، يتحرز عن أذيتهم حتى في الرد على الإساءة، ولو كان ذلك من قبيل الرد على الإساءة. والله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حتى لو أساء إليك أحد الحجاج فعليك أن تتقبل ذلك بالعفو والإحسان، وأن المسلم يتقبل جهالة إخوانه بالعفو والصفح عنهم. هكذا ينبغي أن يعيش المسلمون فيما بينهم في التواد والتراحم والتعاطف وصفاء القلوب، وعدم انطوائها على الغل والحقد، وعدم الثار في الخطأ، بل العفو والصفح والإحسان في كل مناسبة. والحج من أعظم المناسبات التي تجمع المسلمين، فعليهم أن يستغلوا هذا الموسم لتمرين نفوسهم على تطبيق أحكام الإسلام وتعاليمه، ومن ذلك ما يتعلق بكف الأذى وبالرفق وبغيره من أحكام الإسلام. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معي الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: هل لطواف الإفاضة لنهايته وقت محدد؟
نعم، طواف الإفاضة ليس لنهايته وقت محدد، إن طافه في شهر للحجة فنعم، وإلا طاف في شهر المحرم أو في شهر الصفر أو فيما بعده من الشهور من سائر العام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله من الرياض بعثها بسؤال يقول فيه: هل يجوز للإمام قراءة البسملة جهريا قبل فاتحة الكتاب وقبل أي سورة من سور القرآن وجزاكم الله خيرا؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن الإمام لا يجهر بقراءة الفاتح بقراءة أن الإمام لا يجهر بقراءة البسملة سواء كان في الصلاة الجهرية، سواء كان ذلك قبل الفاتحة أو قبل السورة. ومما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المرسل الذي رمز لاسمه بتاء ميم من الرياض، يقول فيه: فضيلة الشيخ، إذا تأخرت عن صلاة المغرب فنسيت حتى ذكرت أنني لم أصليها وقت صلاة العشاء، فأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العشاء جماعة، فماذا أفعل؟ أدخل معهم في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب أم بنية صلاة العشاء؟ أم أصلي معهم صلاة العشاء ثم المغرب من ناحية الترتيب؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
إذا كان على المسلم فوائد فإنه يقوم بقضائها على حسب الترتيب، فمثل هذا الأخ السائل يصلي يدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء وهو يدخل معه بنية صلاة المغرب، فيقوم بالدخول معه في صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس ويتشهد ويمكث حتى يسلم الإمام، ينتهي من الرابعة ويسلم ثم يسلم معه. وهذا أصل في قضاء الفوائد، فمن فاتته صلاة حتى حضرت التي تليها فيدخل مع الجماعة الحاضرة بنية الفائتة، ثم إذا فرغ صلى الحاضرة. نعم.
أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الكريم بعثت بهذا السؤال، تقول: أرجو منكم الإجابة عن سؤالي، فلدي أرض اشتريتها بنية أن أبيعها وقت الحاجة، فهل تجب فيها الزكاة؟ بارك الله فيكم.
نعم، ما دامت هذه اشترتها بنية أن تبيعها إذا احتاجت إليها فإنها تعتبر من عروض التجارة، فإذا حال الحول على النقود التي جمعتها ووضعتها في هذه الأرض فإنه تجب عليها الزكاة بواقع ربع العشر 2.5%. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا سؤال ورد من أحد الإخوة المستمعين، يقول إنه شاب من اليمن يقيم في صنعاء، يسأل يقول: ما حكم من يتكاسل ويتساهل في أمر الصلاة؟ ونحن حاولنا معه ونصحناه ولكن لم يستمع لنا.
لا شك أن الصلاة أمرها عظيم في شريعة الإسلام، فهي عمود الدين، وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي أحد أركان الإسلام، فالله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أركان الإسلام، بل إنها الركن الأول بعد الشهادتين، الشهادتان أولا ثم الصلاة ثانيا، وذلك يدل على أهميتها ومكانتها في شريعة الإسلام. وقد نعى الله عز وجل على قوم أو خلف من الناس أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فقال جل ذكره: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. توعدهم بالغي، غي هذا واد، واد في جهنم، نسأل الله عز وجل العافية. كما أن الإنسان الذي يضيع صلاته على خطر في دينه بخروجه من دينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وشقيق بن عبد الله التابعي الجليل متفق على جلالته يقول: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الصلاة مكانتها عظيمة وشأنها خطير، ومن أعرض عنها فقد عرض نفسه لأمر خطير بخروجه من دينه عياذا بالله. فالواجب على المسلم المحافظة على هذه الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعاليه، وشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم على العنوان البريدي التالي: وزارة الثقافة والإعلام، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج نور على الدرب، أو إرسالها على رقم الفاكس 01442-5543. حتى نلقاكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.